قرآن كريم مدى للبشر وهدية النجاة والهادي للبشرية في كل حرف سواد بين السطور معجزة في كل قصة جوه الكتاب فيها عظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يسعدكم ويبارك لكم. بنبدأ مع بعض رمضان السنة دي، كل سنة وانتم طيبين، وحشتونا من السنة اللي فاتت. يعني حابب أول لقطة تكون في برنامجنا السنة دي إن احنا نبتدي إن احنا ندعي، ويمكن أول مرة نعمل كده، نقول ربنا يسعدكم ويرضى عنكم، يتقبل منكم رمضان، يبلغكم ليلة القدر، يعتق رقابنا ورقابكم من النار، يهدي أولادنا وأولادكم، يبارك في شبابنا، يرضى عنا، يشفي مرضانا، يغفر لنا ويزيل الهم والغم والحزن، يجعل رمضان بركة علينا ويسعدنا ويبارك لنا، يرضى عنكم ويبارك في بيوتكم ويوسع أرزقكم. يعني حبيت أن أنا أبدأ بدعوات يكون هي دي بداية برنامجنا السنة دي. ربنا يبارك لكم إن شاء الله ويرضى عنا ويرحمنا جميعا ويبلغنا الجنة برمضان السنة دي. لازم برضو أبدأ بعاطفة، وحشتونا وحشتونا من السنة اللي فاتت. نفسي كده الواحد يدخل من التلفزيون ويروح لبيت بيت ويخبط على الباب ويسلم على العيلة وعلى الأب والأم، ولا أفرح لما بعرف إن إحنا قاعدين كعيلة بنشاهد برنامجنا. إحنا بقالنا مع بعض ذكريات كتيرة قوي، ذكريات 10 سنين البرنامج. أنا بلتقي بيكم دلوقتي دي السنة 10، ففرحان إن إحنا بيجمعنا ربنا سنة ورا سنة. بقالنا حاجتين حلوين قوي، بقالنا ذكريات جميلة، يعني ذكريات 10 سنين. في ناس لها ذكريات مع ونلقى الأحبة، ناس لها ذكريات مع صناع الحياة كانت وما زالت، ناس لها ذكريات مع على خطى الحبيب، باسمك نحيا وأسماء الله الحسنى، الجنة في بيوتنا، خواطر قرآنية، ذكريات وذكريات وذكريات شهدت حاجات جميلة في حياتنا. لكن كمان في حاجة تانية جميلة بيجمعنا، حاجة حلوة قوي بيجمعنا، حب وأخوة في الله. أنا بستشعر والله يا جماعة تجاهكم كده، الناس اللي بقابلها وحتى الناس اللي بيبعتونا على عمري خالد دوت نت والشباب اللي بنكلمهم، وحتى لو لم تلتقي الأعين الأرواح بتلتقي، الناس بتتعرف بأرواحها مش بأشكالها، وسبحانه وتعالى يعني جعل الأخوة بركة كبيرة قوي قوي قوي. خلي بالكوا احنا بينا عبادات كتيرة اتفقنا عليها في برامجنا، وبيننا تعهدات وبيننا إيمان، والملائكة تشهد على 10 سنين نسمع كلامه ونروح نطبق ونقول تعالوا نوصل الأرحام، وناس تتصل بخاله وبعمه. بقى بيننا أخوة وحاجة لله كبيرة. أنا بتمنى أننا وإنتم لما نيجي يوم القيامة ربنا يفكرنا بالبرامج دي ويقول أنتوا تعاونتم على طاعة الله، انتوا تستظلوا في ظل الله، لان انتوا تخيلوا كم مليون بقى بيشوف البرنامج ده وبيحاول ينفذ. تخيل الاخوة والحب اللي بيننا، فوالله هي عاطفة صادقة. انا مش حابب ابدأ برنامج السنة دي الا بالعاطفة دي تجاه كل شاب وكل ام وكل اب وكل بنت من بناتنا. يعني نفسي كده اشد على ايد واحد واحد واقول لهم وحشتونا من رمضان اللي فات، شدوا حيلكم اجمدوا في رمضان اللي جاي. ان شاء الله انا وانتم ننادى كده بالآية اللي بتقول يصدق فينا قول الله وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. مجموعة واحدة، مش انتوا كنتوا بتتعاونوا من خلال البرنامج ده على طاعة ربنا من غير حتى ما تشوفوا بعض؟ خشوا الجنة مع بعض يا رب. وينادي فينا ربنا يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ فين اللي كانوا بيطيعوني وهم بيتعاونوا في هذا البرنامج؟ اليوم أظلكم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يا رب يا رب، فيكون البرنامج ده خير وبركة علينا كلنا. تعالوا بعد ما قلنا المعنى دون، تعالوا نبدأ بسؤال مهم قوي 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 قوي. رمضان بدأ، ناوي على إيه؟ واخد نية؟ نية كبيرة؟ مستعد؟ ها ناوي على ايه السنة دي؟ هتقول لي ناوي على ايه؟ ان شاء الله هصلي واصوم يعني وان شاء الله واختم ختمة. لا، انا عارف انت ان شاء الله هتعمل كده، بس ناوي على نية كبيرة؟ خد نية كبيرة قوي والله يا جماعة، ابدأ رمضان بنية غير عادية. يعني ايه؟ شوف الحديث بيقول ايه؟ إنما الأعمال بالنيات. كلنا حافظين الحديث ده وخدناه في المدرسة، وكل كتب الأحاديث البخاري ومسلم تبدأ بالحديث ده، إنما الأعمال بالنيات. بس عمرك فكرت يعني إيه إنما الأعمال بالنيات؟ قوة الأعمال ونجاحها وتحقيقها هدفها مرتبط بالنية اللي فيها. إنما الأعمال بالنيات، على قد ما النية تبقى كبيرة ينجح العمل ويتقبل عند ربنا وتتنقل بانطلاقة هائلة. ياه بإيه لو النية قوية؟ تيجوا يا جماعة نبدأ رمضان السنة دي بنية كبيرة قوي قوي قوي. ممكن تاخد نية كبيرة، نية كبيرة زي إيه؟ أديك أمثلة. نية زي أنا تائب إلى الله، وكل عبادتي السنة دي أنا تائب إليك يا رب من الذنب الفلاني. خلاص مش من الذنب الفلاني بس، أنا تائب إلى الله، أنا صفحة جديدة مع الله، أنا من اليوم سأبدأ مع الله صفحة جديدة، تائب يا رب، وكل عبادتي في رمضان السنة دي للنية دي الذنب الفلاني تبت يا رب. إيه رأيك في النية دي؟ طب أديك مثل لنية تانية تبدأ بيها رمضان السنة دي، من النهاردة هغير حياتي من فشل إلى نجاح. أنا العادة الفلانية حوقفها، شرب السجاير حيوقف، الذنب الفلاني خلاص يا رب، أنا يا رب من النهاردة إذا كنت عندي بطالة أو إذا كنت ما بشتغلش، أنا من النهاردة طاقة رمضان هروح أتعلم وأعمل كذا وأخد دورة في كذا، هغير حياتي برمضان من فشل إلى نجاح، ودي نيتي. طب أديك نية تالية، تالت نية، شوف النية التالتة دي، من النهاردة هعيش لله، هعمل حاجة للإسلام. دي النوايا الكبرى. اديت لك ثلاث نوايا، ثلاث أمثلة. ممكن أطلب منك طلب؟ دي مقترحات من عندي. ممكن بعد الحلقة دي بالله عليك أو دلوقتي تجيب ورقة وقلم وتكتب نيتك. والله العظيم لو خدت نية كبيرة هتبقى واحد تاني، حاجة تانية خالص. رمضان هيبقى غير رمضان كل سنة، مش مجرد بتصلي وتصوم، هتصلي وتصوم وتختم، لكن النية عاملة زي القوة الدافعة للانطلاق، سفينة فضاء إلى رضا الله إلى الجنة. ممكن تاخد نية كبيرة واكتبها واشترط على نفسك هعملها، يعني هعملها وعلقها في اوضتك وعاهد ربنا عليها وراجعها في رمضان، وادخل النهارده على عمرخالد.net وقول لنا عشان نشجع بعض ونقوي بعض. انا معاكم كل يوم بالليل على الموقع، كل يوم طول رمضان 12 ونص بتوقيت مكه، كلنا كل الشباب معانا، ونقول لبعض نوايا بعض ونجمد بعض ونعمل تشات مع بعض حوالين النيه دي. ايه رايك؟ مين يبدا ياخد نيه كبيره؟ طيب ننقل على النقطة اللي بعدها. احنا قلنا ايه؟ قلنا وحشتونا، وقلنا ودعينا في الاول، وقلنا لكم خدوا نية كبيرة. تعالوا ندخل اكتر على رمضان. رمضان يا جماعة انا بعتبر رمضان دون هبة من الله سبحانه وتعالى. ربنا من اسمائه الحسنى الوهاب، الوهاب الذي يعطي الهبات والهدايا لعباده دون سابق استحقاق. مش شرط يكونوا عملوا كده عشان ياخدوا كده، لا، ربنا الوهاب. من هبات ربنا رمضان، رمضان هدية من ربنا. أرجوك اوعى ترفض الهدية، خد نية كبيرة. الوهاب، انت خلي بالك معنى انك عشت اليوم واحد رمضان انك استلمت الهدية، استلمتها خدتها لانك عشت. خلي بالك اوعى ترد الهدية، اوعى ترفضها، اوعى ما تحسش بيها، يحسن ما يبعتها لكش تاني. الله أعلم هنعيش لرمضان اللي جاي ولا لا، الله أعلم هيحصل إيه. بالله عليك لو ربنا بعت لك الهدية اوعى ترفضها، امسك فيها بإيديك وإسنانك، يحسن ما تجيش تاني، اقبل الهدية. ولذلك لأنها هدية، آيات الصيام في سورة البقرة آخر كلمة فيها إيه؟ لعلكم تشكرون، لأنها هدية، لأنها هبة. خد نية كبيرة واوعى ترفض الهبة لما ربنا سبحانه وتعالى يبعت لك هبة عظيمة اسمها رمضان. وعلشان تحس بالهبة دي، عشان تحس قد ايه الهبة دي غالية وتمسك في رمضان بايديك واسنانك، انا هفكرك ببعض الاحاديث اللي فيها ثواب رمضان. خلي بالك انا هقول لك ثواب رمضان مش بهدف، انا عارف انك حافظ الاحاديث اللي انا هقولها، ويمكن كل اساتذتنا وعلمائنا الكبار في كل المساجد والفضائيات قالوا الاحاديث اللي انا هقولها دلوقتي وانت سمعتها مني قبل كده، بس ارجوك اسمعها بودن جديدة. بودن ايه؟ بودن هتشجعني عشان اخد نية كبيرة، وهتلاقوها مكتوبين على عمرخالد.net كل احاديث فضل رمضان، خدها منه وحطها في اوضتك جنب النية عشان تقويك، اصل ثواب رمضان غير عادي. طيب ايه الاحاديث دي وايه هي؟ تعالوا كده نراجعها بسرعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. أبواب الجنة هدية ولا مش هدية؟ أبواب جنة بتتفتح، عارفين كأن ظواهر غير عادية بتحصل في الأرض، أبواب جنة بتتفتح وأبواب نار بتتقفل. يعني يلي عايز الجنة يلا تفضل، يلي خايف من النار مقفولة، يلي الشياطين كانت بقيت سلسلة ما تخافش انطلق. ايه رأيك؟ طب شوف الحديث اللي بعده: من صام رمضان ايمانا واحتسابا. يعني ايه ايمانا واحتسابا؟ واخد نية كبيرة. شفت النية جت تاني فين؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان صلى بالليل ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل اللي فات يتمسح، انت ما غلطتش، يلا نبدأ من جديد. احنا ولاد النهاردة، انت ما عملتش اخطاء ولا معاصي ولا كبائر، معقولة؟ طب خد التالتة: من قام ليلة القدر العشر الأواخر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب اسمع الحديث اللي بعده، شوف ثواب رمضان: الوهاب، هدية من الرب اللي بيتودد إلى عباده. اوعى ترفض الهدية وتقول مش عايزها أو ما تحسش بقيمتها. شوف الحديث التالت: إن الجنة لتتزين من السنة إلى السنة لشهر رمضان، فإذا جاء رمضان نادت الجنة: يا رب اجعل لي في هذا الشهر من عبادك سكانا. يا رب عايز أحمد يبقى من سكاني، وعايز هبة، وعايز دعاء، وعايز مروة، يا رب اجعل فلان من سكاني يا رب. فإذا جاء رمضان نادت الجنة: يا رب اجعل لي في هذا الشهر من عبادك سكانا. يقول النبي: فمن صان نفسه صان نفسه في رمضان كان له قصر في الجنة، لو أن الدنيا جمعت فجعلت في هذا القصر لم تكن إلا كمربط عنز في الدنيا ولا تسوي حاجة. قصر ما فيه زيه في الدنيا بكل الدنيا باللي فيها، ده قصر صايم رمضان بجد بنية كبيرة. شوف الحديث اللي بعده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة. كل ليلة ربنا يعتق رقاب من النار، يتكتب عند ربنا يوم واحد رمضان فلان أعتق من النار لن يدخلها. يا رب مين اللي لاد يا جماعة؟ مين حيكتب على قد النوايا؟ إزاي؟ يقول النبي: ينظر الله في قلوب عباده، فمن كان فيهم مخلصا صادقا أعتقه من النار. تخيل يكتب في كتب الملائكة اليوم فلان الفلاني، الست الفلانية أعتقت من النار، لن تدخل النار. الحديث الخامس بيقول: من أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. كله يضرب في 70. يعني ختمة القرآن، لو حتختم القرآن في رمضان الحرف ب10 في 70، ينهر أبيض، كنوز من الحسنات. يعني تيجي يوم القيامة تلاقي جبل حسنات، دول الثلاث ختمات اللي انت ختمتهم في رمضان. شفت ثواب رمضان؟ خد نية واقبل هبة ربنا، واستشعر اسم الله الوهاب، وتوكل على الله، ويلا مع الختمات مع القرآن. برنامجنا السنة دي اسمه قصص القرآن، هنعيش مع القرآن 30 يوم في أطول قصة موجودة في القرآن. أيوة أطول قصة، قصة السنة دي حوالي ربع القرآن، لأن صور كتيرة بتتكلم بالتفصيل عن القصة دي. سورة القصص، سورة طه، سورة الشعراء، سورة الأعراف، سورة البقرة. يا البقرة أطول وأول سورة في القرآن، هي 3/4 القصة في سورة البقرة. معقول تقريبا القصة بتاعت السنة دي ربع القرآن؟ يعني احنا بنقدم لك ايه في برنامجنا السنة دي؟ خلي بالك، احنا بنقدم لك فرصة انك تفهم ربع القرآن. ده اللي أنا هاخده السنة دي، برنامج السنة دي، وهو بيحكي القصة بيفهمك ربع القرآن. ياه، ده اللي هناخده السنة دي، ده اللي أنا جاي إن شاء الله ربنا يفتح علينا يا رب ويتقبل مننا إحنا وكل علماءنا اللي بيقدموا في رمضان. لكن عايزين نوصل لك من خلال القصة إنك تفهم، لأنك كل شوية تقول آه فهمت سورة طه كده، دي القصة موجودة فيها، فهمت سورة البقرة، أيوة فهمت سورة الأعراف. تخيل ربع القرآن تطلع فهمه. ولذلك يا جماعة، احنا هدفنا ونيتنا وشعارنا السنة دي سنحيا بالقرآن. مش احنا كل سنة بنحط شعار لبرنامجنا ونقول هنمشي طول الشهر على الشعار ده، فاكرين كان كل سنة عندنا شعار؟ طب شعارنا السنة دي ايه؟ زي السنة اللي فاتت، سنحيا بالقرآن، نحبه نحسه نستشعر بيه ونصلح أخلاقنا بيه ويبقى هو خلقنا ويبقى هو طريقة حياتنا وناخد القيم اللي فيه ونعيش معاها ونستشعره ونحسه ونحبه ونتذوقه ونفهمه. دون شعارنا السنة دي يا رب ننجح فيه. والله يا جماعة أنا كل نية في الموضوع ده، سنحيا بالقرآن. وعلشان الفكرة دي نقدر ننفذها ونقدر نعملها، قررنا نعمل فكرة لأول مرة. احنا عمرنا ما عملنا حملة في رمضان، دايما بنعمل حملات بره رمضان. فقلنا طب احنا عايزين فكرة سنحيا بالقرآن دي تكبر قوي 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 وتملأ قلوب الناس، طب نعمل ايه؟ فقررنا نعمل حملة نسميها حملة سنحيا بالقرآن. طب ايه هدف الحملة دي؟ 10 مليون ختمة قرآن لكل المشاركين معانا في البرنامج. كل اللي بيشوفوا معانا البرنامج عايزين نعمل مع بعض 10 مليون ختمة. مش كتير؟ لا طبعا مش كتير. شوفوا كم بيشوف البرنامج وكل واحد هيبعت لقرايبه و و و 10 مليون ختمة. والحقيقة الفكرة دي مش فكرتنا، دي فكرة بنتين، هبة الإبياري ودعاء الإبياري، من البنات المبدعات. قالوا لي ما تيجي نعمل حملة، وهم صمموا الفكرة جزاهم الله خيرا. واحنا بنقولها عنهم حملة طول رمضان اسمها سنحيا بالقرآن. انا بشرح كل يوم القصة، وقلنا وعايزين ونحط على عمر خالد دوت نت عداد كده كاونتر، كل واحد يختم ختمة يبعت. طب جدتي ما بتعرفش هي ختمت، ابعت لها. عملنا 3 ختمات، 10 مليون، 3 مليون، جبنا 10 مليون ختمة، والعداد يفضل يعد على عمر خالد دوت نوت، كل ما حد يختم ختمة يبعت لنا. طب هنفتكر ازاي موضوع الختمة؟ قمنا مصممين الاستيكر دون. الاستيكر دون موجود على عمر خالد دوت نت، اعمل له داونلود حمله، بيقول حاطط الشعار دون سنحيا بالقرآن 10 مليون ختمة، وابعت لنا على عمر خالد دوت نت كل ما تختم ختمة. عايزين ناخد الاستيكر ده ونحطه في كل مكان عشان طول ما الناس تشوفه تقول سنحيا بالقرآن، فتاخد ثوابهم. كل ما واحد يختم ختمة عشان شاف ده تتحط في ميزان حسناتك يلا حطيته في أي مكان في العالم العربي، في كل مكان خلي الناس تشوفوا سنحيا بالقرآن ويفكرنا بالقرآن ونحب القرآن ونختم ونختم. حملة السنة دي أول مرة نعمل حملة في رمضان، مين بقى هياخده يدخل النهاردة على عمر خالد دوت نت ويحمله وياخده ويحطه في كل مكان ويقول للناس، وكل ما حد يختم ختمة ياخد ويسجل، مين يشارك معنا في الحملة دي ويبقى فعلا سنحيا بالقرآن؟ جزاء الله خيرا هبة ودعاء ان هم حطوا الفكرة دي، وننطلق بالموضوع دوا وينتشر ونحطه على الفيسبوك وعلى عمر خالد دوت نت وفي كل المواقع سنحيا بالقرآن. يلا ندخل في الموضوع، يلا ندخل في القصة. خلي بالكوا دي أول سنة في حياتنا نكرر في رمضان ورا بعض قصة، يعني السنة دي الجزء الثاني من برنامج قصص القرآن. الجزء الأول كان السنة اللي فاتت، أول مرة نكمل برنامج على سنتين. إشمعنا؟ أصل القصة مهمة قوي يا أخوانا، والله مهمة قوي. ليه القصة مهمة قوي؟ بصوا يا جماعة بصراحة كده، في ناس كتير عندها حاجز بينها وبين القرآن، يقولك مش عارف افهم، بحاول افهم، بقرا ما بفهمش، حس ان انا بقرا طلاسم مش فاهم القران، مع اني والله عايز افهم بس لغه القران صعبه عليا. فربنا سبحانه وتعالى اختار القصه انها الوسيله السهله الشيقه اللي كل الاجناس والاعمار والجنسيات، ربنا غرس في الجنس البشري انه بيحب القصه مشوقه وجذابه، فخلى تلت القران قصص. وإحنا السنة دي أطول قصة في القرآن. القصة في القرآن يا جماعة هي المعبر اللي تعدي عليه عشان تفهم القرآن. عارف لما بيبقى فيه سفينة ويحطوا بينها وبين الأرض شوية مية والناس مش عارفة تعدي، فيحطوا معبر كده والناس تعدي عليه، أهو القصة هي المعبر اللي تعدي عليه إلى سفينة القرآن لتنطلق. أول ما تبدأ تفهم القصص تقول الله دي جذابة وشيقة قوي، فهمت القرآن. القصة هي الطريقة العملية السهلة اللي ربنا اختارها لتوصيل أفكار القرآن الكبرى، التوحيد ولا إله إلا الله وأسماء الله الحسنى. هتفهمها إزاي؟ من خلال القصة في القرآن. إحنا هنعيش السنة دي مع قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل، أطول قصة في القرآن، ربع القرآن، ذكرت في 50 سورة. عدد سور القرآن 114 سورة، منهم 50 سورة لقصة موسى عليه السلام. قصة موسى خلي بالكوا سيدنا موسى ذكر في القرآن 136 مرة، أكتر نبي ذكر في القرآن، يعني بعديه على طول سيدنا إبراهيم 69 مرة. يا هو سيدنا موسى غالي على ربنا كده؟ غالي قوي قوي، حبيب الله، من أولي العزم من الرسل، كليم الله، وكلم الله موسى تكليما. انت بتحب سيدنا موسى؟ من أهداف برنامج قصص القرآن السنة دي تحب سيدنا موسى اللي ربنا قال له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، اللي ربنا قال له واصطنعتك لنفسي، اللي ربنا قال له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قصة موسى غالية قوي 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 وكبيرة قوي وغنية بالأحداث قوي، هنعيش معاها 30 يوم ومليانة قيم، كل يوم هنركز على قيمة ونعيش معاها ونقول عشان نستفيد من قصة في واقعنا نفذوا القيمة دي ونعيش بيها. قصة موسى 4 مراحل 4 فصول 4 دول تمت فيها، 4 فصول، يا الفصل الأول الثاني الثالث، موضوع متسلسل متشابك، 4 مراحل 4 دول تمت فيها: مصر، الأردن، السعودية، فلسطين. تيجوا نروح لبداية القصة في مصر على ضفاف النيل، هناك بدأت القصة من زمن بعيد. تعالوا نطلع فاصل ونروح للنيل عشان نبدأ القصة.
قرآن كريم هدى للبشر وهدية.
القصة حصلت سنة 1200 قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد سيدنا عيسى ب 1200 سنة. بين سيدنا عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة، يبقى القصة بيننا وبينها قد إيه؟ 3200 سنة. وانت هتستغرب يا ترى دي حصلت 3000 قبل الميلاد ولا 2009 بعد الميلاد، من كتر ما القيم والأحداث متشابهة. وكان العالم مختلف تماما عن العالم اللي احنا عايشين فيه الآن. كان العالم عبارة عن آسيا وأفريقيا فقط، عالم ما قبل أوروبا وأمريكا، وكانت مصر هي مركز العالم ده، مركز الحضارة والثقافة والقوة والثروة. الفلوس في مصر، الثقافة في مصر، القوة العسكرية في مصر، الحضارة في مصر. وكانت مصر فيها علماء من طراز نادر، علماء مش موجودين وعلومهم لم تكتشف إلى الآن، علم التحنيط والكيمياء، علم فن الرسم على المعابد وعلى الحوائط، علم البنى والمعمار والأهرامات. يعني لو جايزة نوبل كانت معروفة من وقتها كانت مصر تحصد في ذلك الوقت 90% من جايزة نوبل. مصر كان فيها كل حاجة: فلوس، حضارة، أهرامات، معابد، غنى، كل ما تتخيله، علوم. لكن مصر كان بينقصها حاجتين كبار قوي رغم كل اللي فيها، كان بينقصها حاجتين أساسيتين: الإيمان والعدل. وعشان كده القصة دي أكتر قصة تكررت في القرآن، وعلشان كده القصة دي جت في 50 سورة، لأن أهم أساسين يقوم عليهم بناء الأمم وإصلاح الأمم: الإيمان والعدل. وبطل قصتنا جاي عشان الحاجتين دول، هو بطل الحرية، هو بطل، هو نصير الغلابة والمظلومين. بطل القصة طالع من قلب مصر، وكانت مصر فيها نوعين من الناس عايشين: الناس اللي فوق والناس اللي تحت. الناس اللي تحت دول كان اسمهم بني إسرائيل. الناس اللي فوق كان ليهم كل الحقوق وبيتمتعوا بكل ما يحتاجه الإنسان السعيد، وكان الناس اللي تحت محرومين من كل الحقوق زي العبيد. لا، دول كانوا بيتسموا عبيد رغم انهم أحرار مش عبيد. الناس اللي تحت دول كان اسمهم بني إسرائيل، كانوا عايشين في أكواخ بائسة على ضفاف النيل، عايشين حياة فقيرة فقيرة فقيرة. وكانت عاصمة مصر في الوقت دون مدينة اسمها برعمسيس، دي كانت عاصمة العالم في الوقت ده، دي كانت زي لندن وزي بغداد أيام الحضارة الإسلامية والعباسية في العالم القديم. برعمسيس كانت هي عاصمة مصر وعاصمة العالم. وبطل قصتنا
طالع منها، وأحداث القصة بدأت فيها واستمرت فيها. برع رمسيس ليه تسمت كده؟ هي أصلا كلمة مصرية قديمة معناها برع، بيت الإله رع المتمثل في رمسيس، برع مسيس. المدينة دي مكانها دلوقتي بلد اسمها قنطير بمحافظة الشرقية الزقازيق في مصر، وكان النيل بيوصل لغاية المدينة دي، ويوصل لما كانت فروع النيل كتيرة جدا، فكانت من الفروع دي. وكان قصر فرعون في وسط أشجار بتطل على النيل، أشجار زي اللي احنا فيها، وكانت الأشجار دي بتطل على النيل في المدينة دي. على فكرة احنا بنصور في النيل، وطلعنا من وسط أشجار مستوحاة من الفكرة دي، مش هي، لأن المدينة دلوقتي ما عادش موجود عندها النيل، مدينة قنطير بالشرقية ما عادش بيوصل لها النيل، لكن صورنا في مكان في نيل، وخرجنا من وسط الشجر للنيل الواسع. كانوا ناسين وطبقتين، ناس عايشة على النيل وناس برضو عايشة على النيل، بس ناس عايشة على النيل في قصور، وناس عايشة على النيل في أكواخ، في كوخ من الأكواخ الفقيرة البائسة اللي موجودة على شط النيل في هذه المدينة. كان في عيلة عايشة، كانت الأم حامل في الشهر الرابع، هي اسمها يوكابت، ومتجوزة رجل اسمه عمران، وعندها ولد وبنت. البنت الكبيرة شابة في 18 أو 20 من عمرها اسمها مريم، والابن الصغير اسمه هارون، وهي حامل في مولود حيأتي بعد عدة أشهر. مين المولود ده؟ ده حيكون بطل قصتنا. تعالوا نرجع مع بعض.
قرآن كريم هدى للبشر وهدية.
رجعنا من ضفاف النيل ورجعنا تاني للاستوديو، بس مش هنقعد كتير، هننتقل لأول مشهد. سامحونا معلش، هو مشهد صعب قوي في غاية الوحشية، بس هي بداية القصة. تعالوا نرجع من هنا، نتحرك من هنا ونروح على أول مشهد في القصة، في حي من أحياء بني إسرائيل في مصر القديمة. تعالوا نتحرك مع بعض. في سكون الليل في وسط ما حي بني إسرائيل كله نايم، في وسط السكون منتصف الليل كله نايم، فجأة انقطع السكون دون على صوت صراخ رهيب لواحدة ست. صوت الصراخ ملأ كل الحي، صوت مرعب، صوت هستيري. استيقظ الناس، بدأوا يجروا على مكان الصوت، على مصدر الصوت. فوجئوا ان الصوت طالع من بيت من بيوت بني إسرائيل، ولقوا جنود راكبين عربات بتجرها الخيول طالعين بيجروا. ايه اللي دخل الجنود دول هنا؟ ولقوا واحد من الجنود ماسك سكين بتقطر دم. بدأوا يجروا على مصدر الصوت، لقوا بيت من البيوت، ولقوا تحت باب البيت قطرات من الدم. دخلوا لقوا المرأة بتصرخ بتبكي، وقفوا على باب البيت وتجمع الناس على باب البيت. طلعت واحدة ست من بني إسرائيل، الست دي كانت لسه مخلفة من شهرين. المفاجأة إن الجنود دخلوا البيت، اقتحموا البيت، زاحوا جوزها، سألوها: أنت خلفتي من شهرين؟ قالت: أيوة. في حاجة؟ فين ابنك؟ قالت لهم: ليه؟ قالوا لها: فين ابنك؟ جه الطفل الرضيع فإذا بالجندي يطلع السكين ويذبح الولد ويسيبوها ويخرجوا. واتصدمت الأم، تخيلوا، واتصدم كل بني إسرائيل وكل الحي. إيه اللي حصل؟ ومين اللي عمل كده؟ ومين اللي ورا الجريمة دي؟ هل وراها جندي مجنون؟ ولا دي جريمة منظمة؟ وليه عمل كده؟ سألوا صاحب البيت،
انت عملت ايه عشان يحصل فيك كده؟ ومهما كان عمل، معقول اللي عمله ده يستحق اللي هو حصل له؟ ايه الجريمة البشعة دي؟ ايه المشهد الوحش ده؟ تاني يوم الصبح بدأ يتجمع بني اسرائيل في الحي بتاعهم بعد الفجر. ليه حصل كده؟ وايه اللي خلاه يحصل؟ ومين اللي ورا الجريمة؟ سألوا نفسهم، نشتكي ولا لا؟ نبلغ؟ نبلغ فرعون؟ نقول اللي حصل ولا نسكت؟ العجيب ان هم خافوا يشتكوا، قالوا نسكت. ليه؟ يحسن يحصل فينا اكتر من كده، هو في اكتر من كده. وبكده مع المشهد الاول تبان اول صفه في قصتنا السنه دي، الذل. الذل ما خلاش عندهم ولا قطره نخوه، حتى بعد ما بتدبح عيالهم لسه خايفين. بعد اسبوع حصلت نفس القصه، طفل اخر ذكر مش بنت يذبح في بيت تاني، برضو الاولاني كان ذكر والتاني كان ذكر، بس الجديد في البيت التاني حاجه تانيه غريبه، ان الام لما دخلوا ياخدوا طفلها الذكر كانت مخلفه توأم ولد وبنت، خلدوا الولد ذبحوه، فجريت الام وحضنت البنت، فاذا بيهم واحد من الجنود يضحك ويقول لها ما تخافيش عندنا تعليمات ما نقربش من بنت، عايزينها لما تكبر، ويسيبوها وتمشي. الاسبوع الثالث اتكررت نفس الجريمه في بيت ثالث، بس المره دي عملوا حاجه جديده. بعد ما ذبحوا، انا عايزك تتخيل مشاعر الام، مشاعر الامهات دول، بعد ما ذبح الولد رموه في النيل وغرق في النيل. بعد شهر وصل عدد الاطفال اللي ذبحوا 10 اطفال، 10 بيوت زي البيت الاولاني اللي اتكلمنا عنه، 10 امهات. تخيلوا الرعب اللي عاشوا فيه الناس دول، تخيلوا الرعب اللي عاشت فيه الامهات. جريمه وحشيه، مفيش جريمه زيها في التاريخ، 10 اطفال، 10 بيوت. والعجيب يا جماعه ان اللي حصل فيهم زمان الكلام ده، الاطفال الابرياء اللي حصل فيهم الكلام ده، تلف الايام وهم اللي يعملوا في العالم دلوقتي نفس اللي حصل فيهم من آلاف السنين. يتكرر الماضي، بس من عجائب القدر إن هم اللي بيعملوه في أطفال فلسطين. واسألوا محمد الضرة، 10 بيوت ويبدأ أهل الحي، إيه اللي بيحصل ده؟ دي جريمة منظمة ولا جندي مجنون؟ مش معقولة جندي مجنون، ولا ده تطهير عرقي؟ نعمل إيه؟ نتصرف ازاي؟ وبدأ يحصل عندهم سؤال مهم قوي هم سألوه، وانا متأكد ان انتوا كمان بتسألوه، وكل واحد قاعد هنا بيسأله، ليه يا رب حصل دوت؟ ليه يا رب ما منعتش المجرم ان هو يعمل جريمة زي ده؟ لماذا لم يتدخل الله بمعجزة ببطشه ليقضي على هذا الوحشية قبل ما تحصل؟ ده من الظلم، ده اكبر من الظلم، دي وحشية. لماذا لم يتدخل القدر؟ لماذا لم يبطش بهم الله؟ وهنا تبان مع اول حلقة. اسمعوا يا جماعة، احنا في كل حلقة من حلقاتنا هنقول لكم قيمة من القيم. قصة موسى مليانة قيم رهيبة، لكن احنا في كل حلقة هنختار قيمة ونركز عليها طول الحلقة، ونقول لكم تعالوا نتواصى بالقيمة دي، ونعمل جدول على عمري خالد دوت نت بالقيم كل يوم بقيمة، ونقول لكم مين يدخل فكرة أو خاطرة أو شعر أو قصة أو صورة أو موقف شخصي يقوي القيمة دي، ونعمل جايزة كل يوم على عمري خالد دوت نت مين يقول قيمة النهاردة. أول قيمة، ليه يا رب سبت ده يحصل لهم؟ يا جماعة في حاجة اسمها الفطرة البشرية. ايه قيمة النهاردة؟ ايقظ فطرتك. يعني ايه؟ مش فاهم. وايه علاقة ده باللي حصل لهم؟ وليه ربنا ما تدخلش؟ في حاجة اسمها الفطرة. ايه هي الفطرة؟ بذرة الحق اللي غرسها ربنا في كل قلب بشري، جرس انذار جوه القلب، واخذ شديد لما تشوف ظلم شديد او وحشية. ختم ربنا ختمه على كل قلب اسمه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الختم ده ما بيطلعش، الختم ده مغروس، مش ممكن، مش ممكن يتشال. لا تبديل لخلق الله في كل البشر على اختلاف أجناسهم أديانهم أعمارهم. ختم جهاز ربنا مركبه جوه النفوس اسمه يضطر يضطرب عند الظلم الشديد أو الوحشية. جهاز جهاز، زي ما العين جهاز، زي ما الودن جهاز، ربنا خلقه في الإنسان، ربنا خلق فيه جهاز، خلق جواه جهاز اسمه الفطرة. الفطرة دي عجيبة عجيبة من خلق ربنا. الفطرة دي كل ما تقرب من الحق تستريح وتهدى، وكل ما تقرب من الظلم الشديد والوحشية تضطرب وتتصلب وتغضب. الفطرة دي ربنا اللي خلقها، هو اللي حط الجهاز ده جواك زي العين والودن والأذن. الفطرة دي أول ما يحصل حادثة وحشية شديدة تضطرب وتبدأ تستيقظ. الفطرة دي أول ما يحصل حادث ظلم شديد أو وحشية تبدأ تستيقظ. حادث زي اللي حصل في البيوت دي تبدأ الفطرة دي تنتفض وتستيقظ وتفوق وتصحصح وتخرج من تخدرتها وتنملها، وتبدأ تدور على غيرها ويفوقوا مع بعض، وتبدأ تتحرك وتبدأ تقفز فوق حواجز العقل. ربنا خلقها كده، ربنا مصممها كده، تقفز فوق حواجز العقل وترفض أي مبرر غير إن دي وحشية وظلم شديد، لغاية ما تقف وتواجه الظلم وتنتصر عليه. هتقول لي طب ليه ربنا ما تدخلش؟ ربنا ما تدخلش لأنه لو تدخل بمعجزته يبقى ايه قيمة الفطرة اللي خلقها دي؟ ما هي دي كمان معجزته، ده كل البشر عندهم دي. كأنه سبحانه وتعالى لو تدخل ببطشه خلاص يبقى ما فيش داعي للقلب ده ولا للفطرة دي. شفتوا معنى الفطرة ايه؟ حد فهمها كده؟ جوه كل واحد مننا فطرة بتنادي اول ما يقرب من الحق تستريح وتهدى، اول ما يقرب من الظلم الشديد والوحشية تضطرب وتغضب. وكأن من خلق ربنا استيقظي يا فطر لما يحصل وحشية. انت دليل قدرة ربنا وتحريك ربنا، زي ما بيحرك بالمعجزات هي دي كمان معجزة. يريد ربنا ان انت تتحرك كدليل ان انت مستيقظ. اول ما حصل الحادث الوحشي ده في بيوت بني اسرائيل بدأ يحصل فطر تستيقظ، وكأن دي اول الحل وأول بداية القصة وأول النجاة وأول العزة. فطر مستيقظة، قيمة اليوم أيقظ فطرتك. حلقة النهاردة كلها عايزة تقولك الكلمة دي، أيقظ الفطرة. هل أنت صاحب فطرة مستيقظة؟ لما بني إسرائيل بدأوا يفوقوا وبدأت الفطر دي تستيقظ، فربنا سبحانه وتعالى طلع من بينهم واحد صاحب فطرة عظيمة مستيقظة أنقذهم كلهم، كان اسمه موسى عليه السلام. يا حبيبي يا سيدنا موسى، أنت اللي هتخلص. أنت بتحب سيدنا موسى؟ ده حبيب الله، ده كليم الله، وكلم الله موسى، ده كليمة، ده اللي ربنا اصطفاه وقال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ده اللي ربنا قال له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، ده اللي ربنا قال له واصطنعتك لنفسي، ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتأسى بيه لما حد يظلمه يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك، لأنه صاحب فترة مستيقظة واجهت كل الظلم، واجهت الوحشية اللي حكينا عنها دي. موسى عليه السلام أكتر فطرة مستيقظة طلعت لما بدأت الفطر من حوله من بني إسرائيل تستيقظ في المكان اللي احنا فيه وبنحكي عنه والبيوت اللي حصل فيها الحكاية ديا. هو دون دي القصة، ودي أول كلمة في القصة، فطر مستيقظة. أيقظ فطرتك. أعرف إزاي إذا كانت فطرتي مستيقظة ولا لأ؟ كل ما تقرب من الحق تستريح وتهدى، وكل ما تقرب من الباطل أو الظلم الشديد والوحشية تضطرب وتقلق وتبقى عايزة تتحرك تغير هذا الظلم الشديد. هل أنت صاحب فطرة مستيقظة؟ سؤال النهاردة، أنت تاخد درجة كام من 10 في يقظة فطرتك؟ بني إسرائيل كانت نايمة خالص، نايمة لدرجة أن بتتبع أولادهم يقولك خايفين نشتكي، وموسى قمة استيقاظ الفطرة. انت تاخد كم من 10 ما بين موسى وما بينهم؟ تدي نفسك كم من 10؟ في على عمري خالد دوت نت النهاردة استقصاء، تاخد 10 اسئلة تعرف بيها انت صاحب فطرة مستيقظة ولا لا. اول قيمة في اول حلقة من برنامجنا ايقظ فطرتك. بني اسرائيل بعد اللي حصل لهم دون بدأ يحصل جواهم، نعمل مأتم ولا لا؟ مات اطفال كتير، عدد الأطفال اللي ماتوا مش قليلين. بدأوا يسألوا الحي التاني لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانوا ساكنين في حيين، طب هل ده حدث فردي حصل عندنا لأن إحنا عملنا غلطة، ولا أنتوا كمان فكانت المفاجأة؟ لا، والحي الآخر برضه 10 أطفال. طب وبعدين؟ قرروا يعملوا مأتم لأكبر مجزرة وحشية شهدها التاريخ، وبدأت تتعمل المأتم. يا تخيل المأتم كده، تخيل الأمهات 10 اللي مات أولادهم وهم حاضرين في المأتم. على فكرة ده آخر مأتم هيتعمل. ليه؟ لأن عدد الأطفال الرضع اللي هيتذبحوا هيوصل 1000 طفل. مين المجرم الحقيقي؟ ليه نفذ الجريمة دي؟ إيه السبب؟ أكيد في أسباب خليته يعمل كده، أكيد في حاجة حصلت. كل دون هنعرفه بكرة. ادخلوا معانا النهاردة على عمرو خالد.net، نتواصل مع بعض، نعمل تشات مع بعض، تحملوا الحلقة، خدوا الاستيكر وحطوه في كل مكان، ونعمل 10 مليون ختمة، ونشوفكم بكرة إن شاء الله عشان نكمل قصة موسى عليه السلام.
قرآن كريم هدى للبشر وهدية. كتاب الله رب العباد سوى، يبقى لنا طالة نور وخير لكل الحياة.
قرآن كريم هدى للبشر وهدية، النجاة والهادي البشرية، في كل حرف سواد، بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات.